الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 45 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهو درس أسبوعي، ونحن في يوم الأول من محرم الحرام لعام 42 و400 ألف. قال القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذا أمر ظاهر عند العقلاء، إذا ظهر الحق وبان الحق ما يأتي واحد يقول لكن أو يريد أن يعارض. ما على الإنسان إلا أن يأخذ بالحق، وعليه أن يلتزم به ويدعو إليه. فالله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا قد ظهر وبان وصار جليا واضحا. قال: وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. شرعية لما تقدم ولقوله قد تبين الرشد من الغي. عقلية: لماذا المخالفة بعد أن ظهر الحق؟ عقلا ما فائدة المخالفة إلا رد الحق. وفطرية: القلوب مفطورة، أن الإنسان إذا عرف الحق أخذ به. قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق للبيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضاته، لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. وللشيخ مقبل رحمه الله محاضرة في الرد على محمد بن موسى البيضاني، بيّن فيها أن المكابر لا يجادل، وكان من كلامه: المكابر تقول له هذا أبيض يقول لا أسود، هذا ليل يقول لا نهار، فأصبح يرد كل حق. فمثل هذا لا ينصح ولا يجالس ولا يحاور ولا يناظر. لكن لو علم أن ثمة إنسان إذا علم الحق أخذ به، بيّن له الحق. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الإسلام، والغي الكفر. يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلق به، فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على التخيير، إنما هو على التهديد كما سيأتي في آخره. أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه، فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك قال بعضهم: ما يستخار الله عز وجل في فعل الواجب، أو يستخار الله عز وجل في أمر قد علم استحبابه، لأن الدين ما يحتاج إلى استخارة ولا استشارة، أنت مأمور بالدين والعمل به. لكن إن احترت في أمر من الأمور المباحات أو ترددت بين شيئين، عند ذلك لك الاستخارة ولك الاستشارة. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك بالحق بعدما تبين. أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم، وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. والأصل في الحيوان الإباحة إلا ما جاء الدليل بمنعه. قال: ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذا دليل على مخابرتهم. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرات أمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. فهذه قاعدة مهمة: إذا رأيت المعارض يعارض بعد ظهور الحق وبيان الحق فاعلم أنه مجادل لا بركة في البقاء معه. مثل هذا مخابر يرد المحسوسات ويرد المعقولات، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله. فاليهود كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، ومع ذلك كانوا يكابرون ويناظرون. وانظر إلى النصارى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من نجران، جادلوا، وصدر صورة آل عمران في الرد على جدالهم، في الرد على شبههم. فلما وصل الأمر إلى حال المكابرة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فعند ذلك هربوا وفرقوا وخافوا، لأن المباهلة ما بعدها إلا الهلاك للمبطل. وأما اليهود ما زالوا في عنادهم سواء مع أنبيائهم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان أنشدك الله، هل أنا مذكور في التوراة؟ قال: إنه لوصفك ولكن لست هو. من باب المكابرة، يعني وجدوه في التوراة باسمه ووصفه ورسمه وحاله وحال أصحابه، ثم لما قال أنا هو قال: لا لست هو. لماذا؟ قال: معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنت معك دون ذلك. هذه ليست حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الرسالة والنبوة والرسل أول ودعوتهم يكون الناس في قلة ثم يكثرون ويكثرون. وفعلا ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصحابه أكثر من 124,000. هذا من حج معه، فما بالك بالنساء والصبيان والصغار والكبار والأصحاب البداوة والحاضرة ومن بقي لإصلاح شأن المسلمين، من ذلك أم طليق، فإنها بقيت وقد كانت ترغب في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن تجد كثير من الناس يعلمون منهج أهل السنة: والله إنكم أهل الحق، ما رأينا منكم إلا الخير. لكن هذه الاستدراكية هي التي جعلتهم يخالفون أمر الله. بعضهم يعتذر بالدنيا، وبعضهم يعتذر بالسياسة، وبعضهم يعتذر بالواقع، وكلها اعتذارات واهية لا حقيقة لها عند المحاققة. والله أن الإسلام لا يمنع من دنيا شرعية حلال، ولا يمنع من سياسة شرعية، ولا يمنع من وظيفة، ولا يمنع من سفر، ولا يمنع من دخول، ولا يمنع من خروج. إنما أمر الإسلام بملازمة الشرع في خروجك ودخولك، في نكاحك وفراقك، في بيعك وشرائك، في جميع شأنك. لكن المكابرة التي أوصلت الناس إلى ما أوصلتهم إليه، فأصبح كثير منهم يظنون أن الديمقراطية هي الحل في باب الحكم، مكابرة. وكثير منهم يظن أن البنوك الربوية هي الحل في باب الاقتصاد، مكابرة. وإلا فقد رأوا من فسادها الشيء العريض. وهكذا في باب اختلاط الرجال بالنساء، مكابرة. وإلا يعلمون ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، وقد رأوها بأعينهم وسمعوها بآذانهم، لكن مكابرة. يقول لك: أنا قلبي نظيف. وهو كذاب. لو كان القلب نظيفا لكان متبرما من الاختلاط. القلب النظيف يتبرم من اختلاط الرجال والنساء الأجانب، لكن القلب الميت هو الذي يرضى باب الاختلاط. وهكذا في باب التشبه بالكفار، يا فلان اتق الله إياك والتشبه بالكفار، يقول الإيمان في القلب مكابرة، لو كان إيمانه قويا في قلبه لظهر على جوارحه، كيف ترضى أن تتشبه بشر البرية وأسوأ البشرية حالا وقالا؟ فشاهد أن هذه قاعدة مهمة، إذا رأيت الشخص يقبل التوجيه والنصح وتأمل فيه الخير فاستمر معه في النصح والتوجيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأيته يكابر في الثوابت فعند ذلك الإعراض عنه أسلم، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا، لأنه وصل إلى درجة لا يستجيبون. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا معشر الكفار نحن نعمل على شاكلتنا وأنتم اعملوا على شاكلتكم وكل مصيب، لا، لكن كل يعمل على شاكلته، نحن ارتضينا هذا الطريق. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، وأنتم ارتضيتم هذا الطريق اعملوا وستجدون جزاءكم من سرعة انتقام الله بكم في الدنيا والآخرة، والله المستعان.